أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في شرح باب الحال، وقد عرفنا أن الحال إنما يؤتى به ليقيد العامل في صاحب الحال، فالحال وصف لصاحب الحال في قولك جاء زيد راكبا، الذي يتصف بالركوب حقيقة هو زيد، فالركوب وإن كان صفة لزيد إلا أن هذه الصفة مقيدة بحال كون المجيء حاصلا، فالحال صفة لصاحب الحال ولكنها تثبت له في زمان حصول الفعل وهو المجيء، ويشعر ذلك بأنه عند انتهاء الفعل سوف يزول ذلك الوصف، ولذلك كانت الحال من الأوصاف المنتقلة لا من الأوصاف الثابتة. هذا كله قد تقدم، وقد عرفنا على أساس ذلك الفارق بين الحال وبين النعت، فهما وإن كانا صفتين لصاحبهما في المعنى، غير أن النعت صفة تثبت لصاحبها مطلقا حال حصول الفعل ومعه وقبله وبعده، جيد، بخلاف الحال. الخصوصية الثانية من الخصائص التي تثبت للحال أن الحال يكون وصفا أي مشتقا، فإننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الاسم إن دل على الذات وحدها فهو الجامد، أو دل على الحدث وحده فهو المصدر، أو دل على الحدث والذات يعني على الحدث وصاحبه فهو المشتق ويسمى وصفا، ويشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل إلى آخره. الآن من خصائص الحال أنه يكون مشتقا لا جامدا ولا مصدرا، والسبب في ذلك أن الحال لجهة كونها وصفا في المعنى لصاحب الحال، الآن المثال الذي سنطبق عليه دائما جاء زيد راكب، الآن الحال لجهة كونها وصفا في المعنى لصاحب الحال، فحق هذه الحال أن تدل على الحدث لأنه لا معنى للصفة إلا أن تتصف الذات بمعنى من المعاني بحدث من الأحداث، فالحال لجهة كونها صفة في المعنى فحقها أن تدل على حدث يثبت ذلك الحدث لصاحبه، كالركوب في قولنا جاء زيد راكبا، فإن الركوب حدث يثبت لزيد. ولجهة أن هذه الصفة أو هذه الحال هي عين صاحبها في الخارج فلا بد أن تدل على الذات، لأن الراكب حقيقة في الخارج هو زيد، فليس في الخارج شيئان زيد والركوب، بل هنالك شيء واحد هو زيد هو الراكب، غاية الأمر أننا تارة ننتزع عنه اسم زيد وتارة ننتزع عنها اسم الراكب. فالصفة أو الحال لكونها صفة عن صاحب الحال في المعنى فحقها أن تدل على حدث وقد ثبت ذلك الحدث لصاحب الحال. ولجهة أن الصفة تحمل على الموصوف فيقال زيد راكب، وحمل شيء على شيء كما سيأتي معكم في المنطق يستدعي اتحادا بينهما، فلا بد أن يكونا من سنخ واحد. وزيد ذات، فما يحمل على الذات يجب أن يكون ذاتا أيضا، فلا يقال زيد ركوب ولا زيد قيام، وإنما يقال زيد راكب أي ذات صدر منها الركوب أو القيام. فالحال لجهة كونها وصفا لا بد تدل على الحدث، ولجهة أن الصفة عين الموصوف فلا بد أن تدل على الذات. وما يدل على الحدث والذات معا هو المشتق، ولذلك شرط في الحال أن تكون مشتقة، يعني أن تكون وصفا. الوصف هنا بالمعنى المصطلح يعني المشتق. ال من خصوصيات الحال أيضا وشروطه أنه يكون فضلة، وليس المراد من الفضل ها هنا ما يصح الاستغناء عنه أو ما يكون دخوله في الكلام كخروجه، بل المراد من الفضل ما ليس ركنا في الكلام، أي ما ليس مسندا ولا مسندا إليه مقصودا أساسيا في الكلام، وإلا فالحال مسند. غير الأمر أنها ليست المسند الأساسي الذي يتركب منها الكلام، ولذلك في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا لا يقال إن الحال ها هنا فضل بمعنى أنه يصح الاستغناء عنها، إذ يفسد المعنى، يصبح مفاد الآية هو النهي عن المشي مطلقا، وهذا واضح البطلان. وإنما المراد أن الحالة ليست هي المسند أو المسند إليه اللذين يتركب منهما أصل الكلام، فأصل الكلام يتركب قبل الحال ثم يؤتى بعد ذلك بالحال لتتمم معنى مقصودا، والسر في ذلك واضح، لأن الحالة لجهة كونها صفة لصاحب الحال فهي مسبوقة بصاحب الحال، ولجهة أنها تقيد العامل في صاحب الحال فهي مسبوقة بذلك العامل الذي تسلط على صاحب الحال. فالحال دائما تكون مسبوقة بشيئين، بصاحب الحال وبالعامل في صاحب الحال. في قولك جاء زيد راكبا، الركوب لكونه صفة لزيد، فلا بد أن زيدا، فلا بد تكون هذه الحال مسبوقة بزيد. ولجهة أن الحالة تقيد العامل في زيد، والعامل في زيد هو جاء، فهي مسبوقة بالعامل وبصاحب الحال، وهذان يتركب منهما الكلام، فكل ما زاد عليهما يكون فضلة. ومن هنا أضاف أو اشترط الماتن في الحال أن تكون فضلة. ثم بعد ذلك أضاف قيدا آخر في تعريف الحال، وهو أن هذه الحال إنما يؤتى بها لبيان الهيئة، فإن الركوب إنما جيء به ليبين هيئة مجيء زيد، الحالة التي جاء عليها زيد، فهو وصف لزيد غير أنه وصف ليبين الهيئة أي ليبين الكيفية التي حصل عليها حصل فيها الفعل. وبهذا يخرج التمييز، فإنه إنما يؤتى به ليبين الذات لا ليبين الهيئة التي كانت عليها الذات. ففي قولك مثلا اشتريت خاتما حديدا، هنا الحديد وصف للخاتم، وهو فضلا، إلا أن الحديد هاهنا لا يبين هيئة الشراء، وإنما يعني ليست الحالة التي اشتريت عليها الخاتم كانت هي الحديد، حتى إذا انتهت هذه الحالة انتهت حديدية الخاتم، لا، بل الحديد هاهنا إنما جيء به ليبين، ليرفع الإبهام عن ذات الخاتم. هذا بخلاف جاء زيد راكبا، فإنه لا إبهام في زيد، حقيقة زيد متشخص ومعروف أمامنا، وإنما الإبهام في هيئة مجيئه، في كيفية مجيئه، في الحالة التي وقع عليها المجيء. فكل من الحال والتمييز يرفع إبهاما، ولكن الحال يرفع إبهاما في الهيئة، أما التمييز فهو لرفع الإبهام الحاصل في نفس الذات. من خصائص الحال أيضا، طبعا اتضح إلى الآن جيد، من خصائص الحال أيضا أنها تكون نكرة لا معرفة، وذلك لأن الغرض من الحال، شوف، لأن الغرض من الحال بيان الهيئة، وما دام ذلك الغرض يتأتى بها حال كونها نكرة فلا تصل النوبة إلى التعريف، لأن التعريف قيد زائد على التنكير، لأن المعرفة عبارة عن النكرة مع زيادة الألف ولا، والغرض الأقصى الذي لأجله يؤتى بالحال هو بيان الهيئة. فما دام بيان الهيئة، ما دام هذا الغرض مما يمكن تحصيله بالنكرة، فسوف يصير ذلك القيد، سوف تصير التعريف قيدا زائدا لا حاجة إليه، والقيد الذي لا حاجة للمتكلم إليه لا يؤتى به، وإلا كان حشوا مفسدا، أو كان إخلالا، أو كان تطويلا، أو كان زيادة لا لفائدة. وينبغي صيانة الكلام عن مثل هذه الزوائد. إذن فالغرض أو تمام الغرض من الحال هو بيان الهيئة، وما دام يتم هذا الغرض بالاسم من دون الألف واللام فلا تحتاج إلى الألف واللام لبيان لأداء الغرض، وما لا يحتاج إليه لا يؤتى به في الكلام. ولذلك قالوا إن الأصل في الحال أن تكون نكرة، وقد تأتي معرفة ولكن على خلاف الأصل، هذا لم يذكره هنا في الألفية يتعرض إليه، هذا في الحال. أما صاحب الحال فحقه أن يكون معرفا. وذلك لأن الحالة صفة في المعنى لصاحب الحال، أو فقل إن الحالة هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، يعني مش خبر اصطلاحي، مش خبر لمبتدأ، ولكن في المعنى هي كالخبر عنه، لأن قولك جاء زيد راكبا يستبطن إخبارا عن زيد بأنه راكب، يستبطن إخبارا بالركوب عن زيد، فكأنما أثبت لزيد حكمين، حكم بالمجيء وحكم بالركوب. غاية الأمر أن الحكم عليه بالركوب مقيد حال كونه جائيا، فالحال هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، والإخبار عن شيء حكم على ذلك الشيء، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن يكون صاحب الحال متصورا في الرتبة السابقة ومعلوما لدى المخاطب في رتبة سابقة، وإنما ينتظر سماع حكم من أحكامه. ومعنى أن يكون معلوما متصورا أن يكون معرفة، لأن المعرفة ما دل على معين. فكما أن حق المبتدأ أن يكون معرفة لأن الخبر حكم عليه والحكم على شيء فرع تصوره، فكذلك صاحب الحال حقه أن يكون معرفة، لأن الحال يخبر بها عن صاحب الحال والإخبار عن شيء فرع تصوره. أيضا من خصائص الحال وأحكامها أن الحال يجوز أن تتعدد، فيمكن أن يكون لصاحب حال واحد أكثر من حال، فلك أن تقول جاء زيد راكبا باكيا مسرعا، وهذا بخلاف التمييز على ما سيأتي، فإن التمييز لا يتعدد بل هو تمييز واحد، فيجوز أن يكون لصاحب الحال أكثر من حال، ولا يجوز أن يكون للمميز إلا تمييز واحد. ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن الحالة إنما يؤتى بها لبيان الهيئة، وحيث إنه يجوز للذات الواحدة أن يكون لها هيئات متعددة، صح أن تتصف الذات الواحدة بصفات متعددة على أن لا تكون هذه الصفات متضادة فيما بينها، فلا يقال جاء زيد مثلا قائما قاعدا، ولا جاء زيد ضاحكا باكيا، ولكن يجوز أن يقال جاء زيد مسرعا ضاحكا، لأن إحدى الحالين إنما هي لبيان صفته من جهة الحالة النفسية باكيا ضاحكا، والثانية من جهة الحالة البدنية مسرعا أو متباطئا وغير ذلك. فلما كانت الحال لبيان الهيئة أي لبيان الكيفية، ويجوز أن يكون للذات الواحدة كيفيات متعددة، صح أن تتعدد الحال، وهذا بخلاف التمييز، فإنهم مبين للذات رافع للإبهام عن الذات نفسها، والذات واحدة لا تتعدد، فلا يمكن رفع الإبهام عن الذات إلا بوصف واحد، لأن هذا الوصف هو عين الذات حقيقة. سيأتي معنا أن التمييز هو عين المميز، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا، فالتمييز إن كان كافيا لرفع الإبهام لا معنى للإتيان بغيره حتى يتعدد، وإن لم يكن كافيا لرفع الإبهام عن الذات لم يكن تمييزا، لأنه إنما سمي تمييزا لجهة رافعيته لذلك الإبهام. ثم في نهاية المطاف بعد أن أنهى الماتم كل هذه الأحكام والخصوصيات للحال، ذكر أن هذه الخصائص والأحكام إنما تثبت للحال المبينة لا للحال المؤكدة، واكتفى بهذا التنبيه دون أن يتعرض إلى تعريف الحال المؤكدة وبيان الفارق بينها وبين الحال المبين. والحاصل أن الحال على نحوين، إما حال يؤتى بها لبيان الهيئة، وهذه الحال هي التي كنا نتحدث عنها في الدرس السابق إلى ساعتنا هذه، ولذلك تسمى بالحال المبينة لأنه إنما أتي بها لتبين الهيئة التي كان عليها صاحب الحال عندما صدر منه الحدث. ويوجد في المقام حال أخرى مغايرة تماما للحال التي تحدثنا عنها، حتى كأنها من جنس آخر، وتسمى بالحال المؤكدة، وذلك نحو قوله تعالى: فولى مدبرا. قال التفت الآن، هناك فارق بين هذه الآية وبين قولنا جاء زيد راكبا، لأن قولنا جاء زيد راكبا، شوف، المجيء شيء والركوب شيء آخر. معنى المجيء مغاير لمعنى الركوب، لأن المجيء يكون على نحوين، مجيء على بنحو الركوب ومجيء بغير ركوب. المجيء على قسمين، المجيء ماشيا والمجيء راكبا. فلما كان المجيء شاملا لكلتا هاتين الحصتين، أراد المتكلم أن يحدد الحصة التي وقع فيها أو كان عليها المجيء، فذكر الركوب، فجيء بالركوب ليبين الهيئة التي كان عليها المجيء، إلا أن الركوب شيء والمجيء عام والركوب خاص. وأما في قولنا فولى مدبرا، هل أن التفت ما معنى ولى؟ يعني أدبر، يعني هرب. ما معنى أدبر مدبرا؟ يعني موليا هاربا. فلا يصدق على هذه الحال أنها تبين هيئة صاحب الحال، لأن هذه الحال هي عين الحدث الذي صدر من صاحب الحال، فلا تشتمل على معنى زائد حتى تكون مبينة لشيء، وإنما هي عين العامل حقيقة. أو كما في قوله تعالى: ولا تطغوا في الأرض مفسدين. الآن ما معنى الطغيان والإفساد في الأرض؟ وما معنى الإفساد هو الطغيان؟ فقالوا إن هذه الحال ليست حالا مبينة، وإنما هي حال مؤكدة، وهذه لها أحكام وخصائص مغايرة للحال المبينة. جيد. بعد من أمثلة الحال قوله تعالى، هو من أمثلة الحال المؤكدة قوله تعالى: هو الحق مصدقا. قالوا إن التصديق ها هنا هو الحق، شوف، هو الحق مصدقا، يعني الكتاب الكريم مثلا هو الحق، وهذا الكتاب مصدقا لدعوة، هو مصدق لدعوة الأنبياء. جيد. فقالوا إن كونه مصدقا تصديق الكتاب، يعني جي ما جي ما ذكر في الكتاب كان مصدقا لدعوة الأنبياء مثلا. إذا ما ذكر في الكتاب إنما يكون مصدقا إذا كان حقا. جيد. فهذه الحال هنا أيضا حال مؤكدة، ولكن يوجد فارق بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. ليش؟ شوف، ولا مدبرا، صاحب الحال وين؟ صاحب الحال هو الفاعل، ولا هو مدبرا. الآن الإدبار هو عين صاحب الحال أو عين العامل؟ هو عين الفعل أو عين الفاعل؟
عين الفاعل.
الإدبار،
الإدبار عين الفاعل.
إدبار عين الفعل، عين التولي، التولية. قالوا هذه حال مؤكدة لعاملها، وفي بعض الأحيان لا، قالوا الحال تكون مؤكدة للجملة، مثل هو الحق مصدقا، تصديق الكتاب لدعوة الأنبياء ليس تأكيدا للكتاب ولا تأكيدا للحق، وإنما تأكيد لحقانية الكتاب، يعني للمضمون. على كل حال، ألم ما رأيكم في مثل هذه الحال؟ كيف سميت حالا إذن؟ لما سميت حالا في كلامه وهي لا تبين حالة؟ شوف الآن، الحال إنما سميت حالا لأنها تبين الحالة التي وقع عليها الفعل، أو تبين هيئة صاحب الحال عندما صدر منه الحدث. الآن هذه الحال المؤكدة، ما هو الوجه في تسميتها حالا ما دامت لا تبين حالة وإنما تكرر نفس العامل أو تؤكد مضمون الجملة، فلا تشتمل على معنى زائد حتى تسمى حالا؟ وهذا أيضا من آفات فصل النحو عن البلاغة، وإلا فالتحقيق أن الحال المؤكدة حال مبينة كذلك، بل لا فرق بينهما إلا في أن الحال المبينة هي تخريج للكلام على مقتضى الظاهر، يعني من غير تأويل، وأما الحال المؤكدة فهي حال مبينة ولكن بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يعني مع تأويل للكلام. الآن فقط سوف نؤول آية واحدة والبقية نتركها لخيالكم. شوف الآن قوله تعالى فولى مدبرا، التولي هو الهروب، ولكن هذه الآية كأنما فرضت أن الهروب على نحوين: هروب بحيث يكون مع الإدبار. شو يعني مع الإدبار؟ التفت، يعني الهروب الذي يستدعي أن لا، التفت، أن لا يقبل الهارب على ما يهرب منه، وإنما يفتل ظهره فيهرب. وعندنا هروب آخر، وهو الهروب ببطء، وهو أن يهرب الهارب بحالة الرجوع إلى الخلف، وهو لا زال ينظر إلى ما يهرب منه. يعني مرة عم ترجع رجوع، أنت عم تطلع باللي عم تهرب منه، ومرة جيد لشدة الهول حتى كأنك لم تعد قادرا على النظر إلى ما تفر منه. جيد. فتولي الأدبار، يعني تعطي دبوعك له ثم تهرب مسرعا. فكأن الهروب على قسمين: هروب من قبل، وهروب من دبر. والهول والخوف وشدة المصاب يفقدان الهارب تركيزه فيولي مدبرا. فصار الإدبار ها هنا بيانا للهيئة التي وقع عليها
الهروب بعد أن أولنا للهروب حصتين. وإذا نرجع إلى مفاد الآية نعرف أن الآية كانت في مقام شدة الهول وشدة الخوف عند الهارب، فيصير للحال معنى ها هنا وله مع ولها معنى بلاغي لا يمكن التفكيك بينه وبين سياق الآية، ولذلك كانت الحال مبينة وكانت ذا فائدة على بقية المطالب كلها، بقية الآية بقية أمثلة الحال المؤكدة كذلك، ولكن تأتي في كتاب آخر. هذا تمام الكلام تقريبا في بيان الحال. نقرأ هذا المقدار لندخل في باب التمييز، حتى التمييز باب التمييز أيضا صار واضحا نوعا ما. طبعا بقي عندنا خصوصية لم نذكرها، أن الحال كما يكون مفردا كذلك يكون جملة، بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا مفردا، والسبب في ذلك صار واضحا، لأن الحال لجهة كونها صفة لصاحب الحال، والصفة يجوز أن تكون مفردا ويجوز أن تكون جملة، مثل قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، الجملة في محل صفة مثلا، وهذا بخلاف التمييز فإنه بحسب الفرد مبين للذات فهو عين الذات، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا، والجملة لا تدل على الذات لأن الجملة تتضمن على تشتمل على نسبة، تشتمل على مسند ومسند إليه ونسبة، والنتيجة دائما تتبع أخس المقدمات، فالجملة لا تكون ذاتا، وإذا لا تكون ذاتا فلا تميز ذاتا، لأن المميز عين المميز، ولذلك كان التمييز دائما مفردا ذاتا، إذ لا يصلح لتفسير الذات إلا ذات مثلها، لأن المفسر عين المفسر، وهذا بخلاف الحال فإنها صفة في المعنى، والصفة كما يصح أن تؤتى أن تؤدى بالمفرد كذلك تؤدى بالجملة. قال باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللصة مكتوفا. طيب شوف هون ضربت اللصة مكتوفا، هنا يوجد احتمالان، وإن كان أحدهما بعيد وإن كان أحدهما بعيدا جدا، ولكن ضربت اللصة مكتوفا، الآن مكتوفا حال، صاحب الحال أين؟ اللص جين؟ ولكن يمكن أن يكون صاحب الحال هو الفاعل، يعني التكتف كان صفة لي أثناء ضربي له، ولأنه يوجد التباس، إذن يوجد التباس، لا نعرف أن التكتف هل كان صفة لللص أثناء ضربي له أم أنه صفة لي أثناء ضربي لللص. سياق الجملة واضح، ولكن في مثل قولنا مررت برجل راكبا، هل كان الركوب وصفا للرجل وقد اتصف الرجل بالركوب أثناء مرور به، أم أن الركوب كان وصفا لي وقد اتصفت بالركوب أثناء مروري بالرجل؟ واضح المعنى؟ ولذلك قالوا في مثل هذه الحالة ما يكون قبل الحال مباشرة هو صاحب الحال، إذا أردت أن تجعل الركوب صفة للفاعل في مررت فتقول مررت راكبا برجل، يعني مررت حال كوني أنا راكبا بالرجل. الحال تتقدم على صاحب الحال أو لا تتقدم؟ الحال يمكن أن تتقدم على صاحب الحال، ليش؟ لأن الحال خبر عن صاحب الحال في المعنى، وكما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ كذلك يجوز تقدم الحال على صاحبه، وهذا بخلاف التمييز، فلا يتقدم التمييز على المميز. لا تقول اشتريت حديدا خاتما، ليش؟ لما سيأتي أن التمييز إنما جيء به لاتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال. فلا بد من ذكر المجمل أولا، يعني لا بد من ذكر المميز أولا، ثم بعد ذلك يؤتى بتمييزه. جيد. شو الفائدة؟ مرة كالفائدة من تقديم الخبر على نقطة تخصيص مرة مثلا وكذا، أو أن يكون هناك مانع إلى آخر. جيد. نعم. قال: لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال طبعا، ومنها التمييز، ومنها الاستثناء، هذه الثلاثة فقط. وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جوابي. كيف؟ لا نحتاج إلى شرح بعد، العبارة تنطق لوحدها. أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللصة مكتوفا. فإن قلت يرد على ذكر الوصف، يعني قد اشترطتم في الحال أن تكون وصفا، يعني مشتقا، قال يرد على اشتراط الوصف يرد إشكال، يعني وهو قوله تعالى: فانفروا ثبات. ثبات ليست مشتقة، لا هي اسم فاعل ولا هي اسم مفعول ولا شيء. قال: فإن ثبات حال وليس بوصف. ويرد أيضا على ذكر الفضلة، اشتراط الفضلة يرد عليه نحو قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فإن مرحا ليست فضلة، لأنه لا يمكن الاستغناء عنها وإلا فسد المعنى. صار واضح الجواب. وقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا الرجاء. والشاهد: إنما الميت من يعيش كئيبا، وكئيبا ليس لا يمكن الاستغناء عنه ولا لزم التناقض، يصبح المعنى إنما الميت من يعيش، مع أن العيش هو نقيض الموت. فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى، فيبطل كون الحال فضلا. بعد أيضا إشكال ثالث: ويرد على ذكر القيد الثالث وهو الوقوع في جواب كيف، نحو قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ليش؟ لأن هذه الحال التفت لحال مؤكدة. واضح؟ طبعا العثو هو يعني الطغيان بغلبة. جيد. يقال مثلا: امرأة عثواء إذا غلب شعرها على بدنها. جيد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا هو الإشكال الثالث، لا تقع في جواب كيف. الجواب ما هو؟ أننا لا نريد أن نعرف مطلق الحال، وإنما نريد أن نعرف الحال المبينة. جيد. قلت: أما الإشكال الأول وهو الثبات، فهو إن كان جامدا، ولكن قد عرفنا أن الحالة لجهة كونها صفة فلا بد تدل على الحدث، ولجهة أن الصفة عين الموصوف فلا بد أن تدل على الذات. فما يكون جامدا يجب أن نؤوله بالمشتق. ولذلك قال: قلت ثبات في معنى متفرقين، ومتفرق اسم فاعل، يعني ذات ثبت لها التفرق، فهو وصف تقديرا. هذا جواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن بعض الحال لا يستغنى عنه. قال: والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنه. جيد. الإشكال الثالث وهو أن بعض الحال لا يقع في جواب كيف. قال: والحد المذكور هو للحال المبينة لا المؤكدة. انتهى الكلام في الحال، ثم شرع في بيان أحكامها. قال: وشرطها التنكير، شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. واضح كل ذلك، بينا سببه. وذلك كقولهم: أدخلوا الأول فالأول، وأرسلها العراك، وقراءة بعضهم: لا يخرجن الأعز منها الأذل. التفت، يوجد قراءتان في هذه الآية، القراءة الأولى وهي القراءة المشهورة لا يخرجن الأعز منها الأذل. هنا لا يوجد شاهد لنا لأن يخرج يكون من الأفعال المتعدية فلها فاعل ومفعول. لا يخرجن فاعل الإخراج الأعز، والذي يخرج هو الأذل، فالأعز يخرج الأذل، فالأذل تكون مفعولا به. أما على قراءة بعضهم يصبح لا يخرجن، وهذا من الأفعال اللازمة، لا يخرجن الأعز منها. كيف يخرج الأعز؟ يخرج ذليلا. ولذلك قال بفتح الياء وضم الراء، وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، وكقوله اجتهد وحدك. شوف يعني الآن أدخل الأول فالأول كيف تؤول؟ أخرجوا مترتبين مثلا، جيد. وأرسلها العراق يعني أرسلها معتركة، ولا يخرجن الأعز منها الأذل يعني لا يخرجن ذليلا، هكذا تأول. قالوا هذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام. الآن هذا ليس في محل حقيقة. ما معنى الزيادة هنا؟ يعني ما يكون زيادته ونقصانه واحد، وهذا إنما نعقله في بعض الأمثلة، ولكن في الآيات القرآنية لا يمكن أن نقول إنها زيدت الألف واللام لا لأجل شيء، يعني قد وقعت زيادتها كنقصانها. ولذلك نحتاج إلى تخريج بلاغي، ولكن هذا في الألفية ربما يأتي. وكقولهم اجتهد وحدك، ليش معرفة هون؟ لأن وحدة أضيفت إلى الكاف والمضاف إلى معرفة معرفة. قالوا هذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردة. جيد. وشرط صاحبها، إذن شرط الحال التنكير. قالوا وشرط صاحب الحال التعريف، لأنه مخبر عنه في المعنى، ولا يصح الإخبار عن النكرة إلا إذا خصصت أو عممت. خصصت واضح لأنه عندما تضيق الدائرة يتشخص الشيء، أو عممت لأنه عندما تتسع الدائرة بحيث تشمل كل الأفراد فقد صارت متعينة فصح الإخبار عنها. الكلام هو الكلام. قال في الشرح أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة، إما التعريف حتى لأنه لا يخبر عن النكرة المحضة، كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون. فخش عن يعني أصل الكلام كيف؟ يخرجون خش عن أبصارهم، واضح؟ طيب أبصارهم شو بنعربها؟
فاعل
لأي شيء؟ لخش عن، واضح؟ طيب فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، يعني يخرجون حال كونهم خش عن، والضمير أعرف المعارف، إذن فهو لأن صاحب الحال معرفة فقد أخبر عنه. والثاني التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائل، شوف سواء نكرة، فسواء فحال من أربعة، في أربعة أيام حال كون هذه الأيام سواء، وهي وإن كانت نكرة يعني أربعة وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام أربعة أي شيء أربعة أيام. والثالث التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون يعني إلا حال كوننا منذرين لها، حال من قرية وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تستدعي انعدام كل الأفراد يعني التعميم. والرابع التأخير عن الحال كقول الشاعر لمية موحشا طللوا، هي أصلها لمية طلل حال كونه حال كون هذا الطلل موحشا. لماذا وقع التقديم والتأخير؟ إذا هذا سنتركه للمراجعة، ارجع إلى باب المبتدأ والخبر. قلنا عندما يكون المبتدأ نكرة محضة، فيجب تأخيره عن الخبر حتى لا يتوهم أن الذي بعده قد كان نعتا لتخصيصه، لأن يعني حاجة النكرة إلى النعت آكد من حاجته إلى الخبر، لأن حاجته إلى الخبر إنما هي بعد حاجته إلى النعت. ارجعوا إلى باب المبتدأ والخبر تتذكرون المطلب. قال لمية موحشا طللوا، أصله لمية طلل حال كون هذا الطلل موحشا.
شو
مية؟ مية اسم حبيبتي. جيد. فموحشا حال من طلل، وهو نكرة لتأخيره عن الحال. جيد، هذا تمام الكلام في هذا تمام الكلام في الحال. التمييز إن شاء الله يأتي غدا والحمد لله.
اللهم صل على